ولو كانت الربيبة تحرم بالعقد أو بالوط ما كان لقوله اللاتي دخلتم بهن فائدة. واضح يا إخوان؟ هذا تخصيص بإيش؟ بالنعت، تخصيص بالنعت. ومنه في كلام المكلفين لو قال هذا وقف على أولاد فلان المحتاجين، المحتاجين يعطى، غير المحتاجين ما يعطون، للتخصيص بالنعت. طيب البدل كما في قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن بدل من الناس أفاد أن وجوب الحج خاص بالمستطيع، ولولا البدل لكان الوجوب عاما. ومثله لو قال هذا وقف على أولاد فلان المحتاجين منهم، المحتاجين منهم، المحتاجين بدل، بدل. والدليل على أنه بدل مجيء الرابط بين البدل والمبدل من، لو تحذف كلمة منهم صار إيش؟ نعتا. إذا أتيت بكلمة منهم صار بدلا، لأنه بدل بعض من كل، وبدل البعض من الكل لابد له من ضمير. الحال للنوع الثالث كما في قول الله تعالى في جزاء الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء، فمتعمدا حال من فاعل قتل، وهو تخصيص الجزاء بمن؟ بالعامد، بخلاف المخطئ اللي رمى الصيد خطأ أو الذي نسي أنه محرم، فهذا على الراجح من قولي أهل العلم ليس عليه جزاء. النقطة الرابعة والأخيرة في درسنا قال والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة. المطلق هو اللفظ، المطلق في اللغة يدور حول معنى الانفكاك، فيقال بعير مطلق أي لم يوثق برباط، فالإطلاق في اللغة يعني الانفكاك. أما في اصطلاح الأصوليين فهو اللفظ الدال على فرد معين أو أفراد غير معينين، فإذا قلنا أكرم طالبا وكان في المدرسة 1000 طالب لن يكرم إلا طالب واحد فقط. شوف كيف الفرق بين العام وبين المطلق. إذن المطلق يدل على فرد واحد غير معين أو أفراد غير معينين، فيما لو قيل أكرم طلابا، لأن الجمع المنكر لا يفيد العموم على المشهور عند الأصوليين، يكون من باب المقيد، من باب المطلق. المقيد هو اللفظ الدال على فرد غير معين أو أفراد غير معينين مع اقترانه بصفة تحدد المراد. وقولنا مع اقترانه بصفة تحدد المراد هذا التقييد، ولولا التقييد لصار من قبيل المطلق، كطلاب، كطالب مجتهد أو طلاب مجتهدين. حكم المطلق أنه يعمل به على إطلاقه حتى يثبت تقييده، لأن العمل نصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها من إطلاق أو تقييد. هذه يا إخوان قاعدة مهمة جدا يفزع إليها في كل باب من أبواب الفقه، أن الأصل هو إيش؟ أن يعمل بالمطلق على إطلاقه حتى يثبت تقييده. التعليل لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها من إطلاق أو تقييد. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة في هذا ذكر فيها معظم الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة مطلقة، وتكلم الفقهاء على تقييدها مثل المسح على الخفين، ومثل الحيض، ومثل السفر، ومثل الإطعام في كفارات اليمين ونحو هذا مما جاء مطلقا، وجاء تقييده في بعض النصوص، لكن جاء تقييده بما ليس عليه دليل، فيكون العمل بالمطلق من هذه الحيثية. قال: والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر. ذكر الشيخ هنا مسألة، وهي لما إذا ورد النص مطلقا في موضع ثم ورد مقيدا في موضع آخر، فإنه يحمل المطلق على المقيد إذا كان حكمهما واحدا. ومعنى يحمل المطلق على المقيد يعني يفهم المطلق مقيد، هذا معنى الحمل، يعني ما يفهم المطلق على إطلاقه، يفهم المطلق فهما مربوطا بالمقيد. من الأمثلة قول الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هذا مطلق لم يقيد بالعدالة، جاء تقييده في آية أخرى في قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، والحكم واحد وهو وجوب الإشهاد، فيحمل المطلق على المقيد، وتشترط العدالة في عقد البيع كما تشترط في الطلاق أو في الرجعة. ومنه أيضا قول الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. الوصية هنا مطلقة ما قيدت لا بقليل ولا بكثير. جاء التقييد في حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث، والثلث كثير، فدل على أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث. قال الشيخ: إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة. أشار الشيخ إلى شرط واحد من شروط حمل المطلق على المقيد، وهو ألا يتضمن هذا الحمل تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، مثل ما ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في المدينة في بيان ما يلبس المحرم وما لا يلبس، قال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين. هذا إيش؟ مقيد، ها؟ لبس الخفين قيد بإيش؟ بالقطع، لأجل تكون الخف على هيئة النعل إذا قطعت. قال صلى الله عليه وسلم في أعظم مجمع في يوم عرفة: من لم يجد نعلين فليلبس خفين. هذا إيش؟ مطلق. طيب، لو حملنا المطلق على المقيد، الذين حضروا معه في عرفة، في عرفة معظمهم ما حضر في المدينة، ما حضر في المدينة ولا سمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة فليقطعهما، كذا. لو قلنا يحمل المطلق على المقيد، ترتب على هذا أن القيد ذكر في المدينة ولا ذكر في عرفة، وحاجة الناس إلى البيان في عرفة أكثر من حاجتهم إلى البيان في المدينة. لو حملنا المطلق على المقيد، نعم، وصار معنى هذا أن اللي في عرفة لابد أن يفهموا أن اللي يلبس الخف لابد أن يقطعهما، والرسول ما قال هذا في عرفة، يصير معنى هذا إننا لما حملنا المطلق على المقيد ترتب عليه إيش؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة. هل هو ظاهر؟ ها؟ مو واضح؟ زين أحسن، ما واضح أحسن حتى نعيد. الآن يا إخوان الرسول لما تكلم في المدينة تكلم بلبس الخفين مطلقا أو مقيدا؟ مقيدا، قال وليقطعهما، لكن في عرفة قال من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ولا ذكر القيد. اللي بعرفة وهم عرب فصحى ايش سيفهمون؟ انه مطلق ولا مقيد؟ انه مطلق، ما سمعوا من الرسول القيد. القيد كان يذكره بالمدينة. لو قلنا نحن انه لابد يحمل المطلق على المقيد لصار معنى هذا تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين للناس في عرفة انه لابد من القطع، ترك القطع، وحاشا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يترك البيان عن وقت الحاجة. ولهذا قال العلماء كلمة أحمد رحمه الله إن القطع منسوخ. منين أخذوا أنه منسوخ؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكره في عرفة، لكن لو يجي شخص آخر يقول لا أنا ما أقول منسوخ، أنا سأحمل المطلق على المقيد، يقول يترتب على حملك هذا محذور، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر البيان عن وقت الحاجة إليه، وهذا لا يمكن أن يكون. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بيّن في المدينة المقيد كان معه عدد قليل من الصحابة، ولما ترك البيان في عرفة كان معه جميع الناس. فلو حملنا المطلق في عرفة على المقيد في المدينة لصار معنى هذا تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، وهذا غير صحيح. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أسئلة ولا أنت الوقت؟
يقول السائل أحسن الله إليكم، هذا سؤال متعلق بالدرس الماضي، يقول هل يشترط في تاريخ الصحابي ألا يتخلله ردة؟
قالوا لا، أنه ما يشترط هذا، لكن بشرط أن يموت على الإيمان، لكن لو ارتد ومات على ردته ما صار صحابيا، لكن لو فرض أنه ارتد ثم رجع بقي له وصف الصحبة، وهذا مأخوذ من قولنا ومات على ذلك، مؤمنا به ومات على ذلك. نعم.
سؤال عن المطلق والعام.
اي الحقيقة ذكرني هذا لأني شفت أن الوقت انتهى. كثير ما يشكل على الطلاب الفرق بين العام والمطلق، وكثير ما يسأل الطلاب عن هذا، بينهما فرق في المعنى والحكم. وطبعا المعنى مستفاد من التعريف، وهو أن العام يدل على الاستغراق والشمول بلا حصر، والعام يدل على فرد غير معين. إذن دائرة العام أوسع من دائرة المطلق بكثير. المثال، لو قيل أكرم الطلاب، كم نكرم؟ ها؟ جميع الطلاب مهما بلغ العدد، ولا يقول كل واحد من الطلاب يمكن أنا الذي سأكرم، لا، سيفهم جميع الطلاب أنهم كلهم سيكرمون. لكن لو قيل للمدرس أكرم طالبا، أكرم طالبا، فإن هذا لا يتناول إلا طالبا واحدا، غاية ما هنالك أنه غير معين، فالطلاب لن يفهموا أنهم سيكرمون كلهم أبدا، لكن كل واحد من الطلاب يتطلع أنه هو اللي سيكرم. فإذا قلنا تقدم يا خالد خذ الجائزة، أيس الجميع، يعني أيس البقية. ليش؟ لأنه خلاص انتهى المقتضى اللفظ. ولهذا يقول الأصوليون العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدني. يا إخوان، المطلق في عموم ولا ما في عموم؟ في عموم المطلق. ليش؟ لأننا إذا قلنا أكرم طالبا كل واحد من الطلاب يتصور أنه هو اللي سيكرم، هذا العموم. لكن العام عمومه شمولي، كل الطلاب سيكرمون. المطلق عمومه بدلي، ومعنى بدلي أنه إذا أكرم طالب واحد لن يكرم طالب آخر، هذا معنى اللفظة. بالنسبة للحكم مترتب على المعنى أنه في العام لا تبرأ الذمة إلا بفعل الجميع، لو شخص مثلا قال والله لا أتصدقن على مساكين البلد، لابد يعم المساكين لأنه تكلم بلفظ عام، لكن لو قال والله لا أتصدقن على مسكين، تبرأ الذمة بمسكين واحد. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله: والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبين في موضع آخر، ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا لدليل، والكلام له منطوق يطابق لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه، وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه إن كان أولى بالحكم من المنطوق به، إن كان أولى بالحكم من المنطوق به كان مفهوم موافقة، يكون الحكم عليه أولى بالحكم من المنطوق به، وإن كان خلافه قيل له مفهوم مخالفة، فيكون الحكم فيه مخالفا للحكم في المنطوق به، بشرط أن لا يخرج مخرج الغالب، ولا يكون جوابا لسؤال سائل، ولا سيق للتفخيم أو الامتنان، ولا بيان حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، درسنا اليوم يتعلق بدلالات الألفاظ، المجمل المتشابه والظاهر والمنطوق والمفهوم. والبحث في دلالات الألفاظ من أهم المباحث في علم أصول الفقه، لأن الفقيه لا يمكن أن يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة استنباطا صحيحا إلا إذا ألم بدلالات الألفاظ وعرف طريقة الاستدلال. وأول هذه دلالات ما يتعلق بالمجمل، والمجمل في اللغة هو المبهم والمجموع. تقول أجملت الحساب إذا جمعته، ويقال هذا كلام مجمل، أي لم يتبين المراد منه. أما المجمل في اصطلاح الأصوليين فهو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. وهذا التعريف يدل على أن المجمل لا يمكن معرفة المراد منه من نفس اللفظ، ولا من الاجتهاد في تفسير اللفظ، بل لا بد من مبين يوضح المراد. والإجمال له أسباب، ومن أسباب الإجمال عدم معرفة المراد بسبب الاشتراك في الدلالة، يعني يكون اللفظ له أكثر من معنى، فإذا كان اللفظ له أكثر من معنى جاء الإجمال، إذ لا يدرى ما المعنى المراد، هل هو هذا المعنى أو المعنى الثاني أو المعنى الثالث إذا كان له أكثر من معنى. ومن الأمثلة قول الله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فالذي بيده عقدة النكاح محتمل أنه الولي، ولي المرأة، لأن الولي بيده عقدة النكاح بمعنى أنه هو الذي يعقد للمرأة. ويحتمل أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، لأن الزوج بيده عقدة النكاح بمعنى دوام العقد واستمرار العقد. فهذه الآية فيها إجمال، نفس لفظ الآية ما يستفاد منه تحديد لا المعنى الأول ولا المعنى الثاني. إذا أراد الفقيه أن يحدد المعنى المراد أو يرجح أحد المعنيين على الآخر فلا بد أن يستعين بالمبين وهو الدليل الخارجي. ومن المجمل قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقارئ كما مر علينا يطلق على الطهر وعلى الحيض، فهذا من قبيل المجمل، وإرادة الطهر أو الحيض لا يدل عليه لفظ الآية وإنما يحتاج إلى مبين. المقصود أن من أسباب الإجمال الاشتراك اللفظي، وأن يكون اللفظ له أكثر من معنى، فأي لفظ له أكثر من معنى يكون هذا من قبيل المجمل. ومن قول الله تعالى أيضا: والليل إذا عسعس. عسعس تأتي بمعنى أدبر وتأتي بمعنى أقبل، وكلا المعنيين داخل في هذا اللفظ، ومحتمل أن يراد هذا أو يراد هذا. هذا معنى قولنا المجمل: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه وهذا عند عدم معرفة المراد كما في الأمثلة التي مرت، وقد يكون سبب الإجمال عدم معرفة الصفة كما في قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة. فهذه الآية من قبيل المجمل، لأنك إذا قرأت الآية لا يتبين لك صفة الصلاة. إذن من أين جاء الإجمال في الآية؟ من عدم معرفة الصفة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة، بينها بالقول تارة وبالفعل تارة أخرى. ومن أسباب الإجمال عدم معرفة المقدار، فإذا قرأت قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، في زكاة الحبوب، الآية لا تدل على المقدار. إذن الآية فيها إجمال، من أين نشأ؟ من عدم معرفة المقدار. ومنه قول الله تعالى: وآتوا الزكاة، فهذا أيضا فيه إجمال، إذ لا يراد لا يعرف المقدار الذي يجب إيتاؤه. هذه بعض من النصوص المجملة، وبهذا يتبين أن المجمل له وصفان: الوصف الأول أنه لا يعرف المراد من نفس اللفظ، والوصف الثاني أن المجمل لا يمكن الاجتهاد في نفس اللفظ للتوضيح، فمهما اجتهد الفقيه في لفظ وأقيمه ما يستطيع أن يصل إلى معرفة صفة الصلاة من نفس اللفظ، ومهما اجتهد في لفظ وآتوا لا يمكن أن يقف على مقدار الزكاة. إذن لا بد في المجمل من مبين يوضح المراد. ولهذا الأصوليون إذا تكلموا على الإجمال تكلموا بالمقابل على البيان، ولهذا الشيخ يقول: والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبين في موضع آخر. ومعنى يحمل يعني يحال، فلا يمكن إزالة الإجمال إلا بواسطة المبين. وحكم المجمل التوقف حتى يحصل التوقف عن العمل حتى يحصل البيان، هذا حكم المجمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته أصول الشريعة وفروعها، ولم يترك البيان في وقت تحتاج فيه الأمة إلى بيان. فترك الأمة على مثل البيضاء ليلها كنهارها. أما المشتبه والمراد به المتشابه فهو ما خفي معناه، وضده المحكم ما اتضح معناه. والمتشابه قليل بالنسبة إلى المحكم، لأن الله جل وعلا قال: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فاعتبر المحكم هو الأم، ووصف المتشابه بأنه أخر. قالوا هذا دليل على أن المحكم هو الأصل وأن المتشابه قليل. والمتشابه قد يكون متشابها نسبيا وقد يكون متشابها كليا. المتشابه النسبي هو الذي يخفى على أحد دون أحد، يعني قد يكون هذا النص من المتشابه عند هذا العالم وقد لا يكون من المتشابه عند عالم آخر. أما المتشابه المطلق فهو الذي يخفى على كل أحد. والفرق بينهما أن المتشابه النسبي يمكن توضيحه، يمكن توضيحه. ما طريق توضيحه؟ مثل ما قال الشيخ، يحال إلى إيه؟ إلى المحكم. إذا أحيل إلى المحكم اتضح المراد. أما المتشابه المطلق فهذا لا يمكن توضيحه، بل هو مما استأثر الله تعالى بعلمه. ويمثل العلماء للمحكم المطلق بكيفية آيات الصفات. فآيات الصفات، حديث الصفات، معانيها معلومة، أما كيفيتها بالنسبة إلى الله تعالى فهي كما قال الإمام مالك رحمه الله، قال: الاستواء معلوم، يعني في لغة العرب، لأن الاستواء معناه العلو والارتفاع. أما الكيف فهو مجهول. إذن كيفية آيات الصفات هذا من قبيل المتشابه الذي لا سبيل إلى معرفته. ومنه أيضا حقيقة الروح وحقيقة ما أخبر الله تعالى به عن نعيم الجنة وعذاب النار، كل هذا من المتشابه الذي لا سبيل إلى معرفته. أما المتشابه النسبي فهذا تمكن معرفته وتمكن إزالة التشابه بإحالته إلى المحكم. ولهذا قال تعالى في التشابه، قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. إذن هذه طريقة الراسخين في العلم، أن ما يمكن معرفته يحيلونه إلى المحكم، وما لا تمكن معرفته يحيلون علمه إلى الله سبحانه وتعالى. من أمثلة المتشابه الذي تمكن معرفته قول الله تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فهذه الآية قد تشتبه على من يظن أن إضلال الله تعالى وهدايته للإنسان ليس لها سبب، ما لها سبب، لأنه قال: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فعندما يقرأ الإنسان هذه الآية لأول وهلة يتبادر إلى ذهنه أن هداية الله تعالى وإضلال الله تعالى ليس لها سبب من قبل العبد، بينما جاءت آيات أخر أزالت هذا الاشتباه وبينت أن هداية الله له سبب وإضلال الله له سبب. قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فدلت على أن اتباع رضوان الله سبحانه وتعالى هذا هو سبب هداية الله تعالى للعبد. وفيما جاء وفي الإضلال قال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله وهم يحسبون أنهم مهتدون. فاتخاذهم الشياطين أولياء سبب منهم أدى إلى أدى إلى إضلال الله تعالى لهم، وما ربك بظلام للعبيد. المقصود أن المتشابه النسبي يحال إلى المحكم الواضح البين فيتضح المراد، هذا المتشابه. وكان الأولى ألا يذكر المتشابه في أصول الفقه، لأن المتشابه ما يتعلق به حكم عملي تطبيقي، المجمل يتعلق به حكم عملي تطبيقي، ولهذا قلنا إن المجمل لا يعمل به قبل بيانه. أما المتشابه فمتعلقه الاعتقاد، كان الأولى إنه ما يذكر في أصول الفقه ولا سيما المختصرات، لكن الأصوليين يذكرونه من باب إتمام الكلام على دلالات الألفاظ، فهم يحبون أن يكون الكلام وافيا وكاملا فيذكرون المتشابه. وبهذا يتبين لنا الفرق بين المتشابه والمجمل، وهو أن كل منهما فيه خفاء وفيه عدم وضوح للمراد، لكن بينهما فرق من وجهين: الأول أن المجمل ممكن بيانه، أما المتشابه فمنه ما هو ممكن بيانه ومنه ما هو لا يمكن بيانه. والفرق الثاني أن المجمل يتعلق بأفعال المكلفين بخلاف المتشابه. ثم انتقل الشيخ إلى الظاهر والمؤول فقال: ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا لدليل. هذا كلام مختصر جدا. فأولا، ما هو الظاهر؟ الظاهر في اللغة الواضح البين، وقال بعض العلماء إن لفظه يغني عن تعريفه، لكن جادة العلماء أنهم يبينون حتى الواضحات، ولا قد يقول قائل إن الظاهر على اسمه ظاهر، إذن كيف تعرف الظاهر؟ المقصود أن الظاهر في اللغة هو الواضح البين، هذا بالنسبة للغة. لكن بالنسبة للمعنى الاصطلاحي عند الأصوليين ما يقال أنه واضح، لابد من تعريفه، إنما الوضوح بالنسبة للمعنى إيش؟ اللغوي. فالظاهر في اصطلاح الأصوليين ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر من الآخر، هذا تعريف الظاهر، ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر من الآخر. هذا التعريف يا إخوان يدل على أن الظاهر لا بد له من وصفين أو من صفتين. الصفة الأولى إن الظاهر ما يتأتى إلا في لفظ له أكثر من معنى، اللفظ اللي ما له إلا معنى واحد ليس من قبيل الظاهر، هذا من قبيل النص. فأنت مثلا إذا نظرت إلى قول الله تعالى: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، هل تلك 10 كاملة له احتمال آخر؟ ما له احتمال آخر، هذا من قبيل النص. أما الظاهر فله معنيان. الثاني، الصفة الثانية، أنه لا بد يكون أحد المعنيين أظهر من الآخر فلا يتساويان. والظهور له أسباب، من أسباب الظهور كون اللفظ له حقيقة مجاز، هذا من أسباب الظهور. فإذا قلت لشخص رأيت أسدا، أسد يحتمل معنيين، معنيين: الحيوان المفترس والرجل الشجاع. هو في أي المعنيين أظهر؟ في الحيوان المفترس. لماذا؟ لأن هذا هو اللفظ الحقيقي. إذن اللفظ اللي له حقيقة أو مجاز يكون ظاهرا في أيهما؟ في المعنى الحقيقي. هذا من أسباب الظهور. من أسباب الظهور الإطلاق وعدم التقييد. فقول الله تعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. الرقبة هنا محتمل أنها مطلقة، هذا هو المتبادر، ومحتمل أنها مقيدة بقيد الإيمان. هي في أي المعنيين أظهر؟ في الإطلاق وعدم التقييد. إذن الحقيقة والمجاز الظهور في الحقيقة، الإطلاق والتقييد الظهور في إيش؟ في الإطلاق. أيضا من أسباب الظهور العموم. فألفاظ العموم ظاهرة في العموم، واحتمال التخصيص هذا ممكن، لكن حملة على التخصيص يحتاج إلى دليل. فأنا إذا قلت نجح الطلاب محتمل أنه في طلاب رسبوا، محتمل، لكن ما أحمل اللفظ على أنه في طلاب رسبوا إلا بدليل. ولا الأصل أن جميع الطلاب قد نجحوا. إذن حملوا ألفاظ العموم على العموم هذا من قبيل الظاهر. من أمثلة الظاهر مثال مر علينا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل. فتوضأوا له معنيان: معنى ظاهر وهو أن المراد غسل الأعضاء الأربعة، لأن اللفظ ورد على لسان الشرع، وله معنى مرجوح أن الوضوء بمعنى النظافة، بمعنى النظافة. فعلى أي المعنيين يحمل؟ يحمل على المعنى الظاهر. ما حكم العمل بالظاهر؟ الشيخ يقول: يجب العمل بالظاهر، يجب العمل بالظاهر لما يلي: أولا، أن العمل بالظاهر طريقة السلف الصالح، فهم يعملون بظواهر الألفاظ ما لم يرد صرف اللفظ عن ظاهره، إذن يستصحبون الأصل. وما هو الأصل؟ العمل بالظاهر. إذا جاءوا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل، حملوا الوضوء على أن المراد الوضوء الشرعي. الثاني، التعليل الثاني، أن العمل بالظاهر أحوط وأبرأ للذمة، لأن من عمل بالظاهر لا يلام وقد عمل بالأحوط. الثالث، التعليل الثالث، أن العمل بالظاهر أدل على الطاعة والانقياد، لأن الذي عمل بالظاهر ما صرف اللفظ عن ظاهره بدون موجب، أما الذي يعمل يصرف اللفظ عن ظاهره بدون موجب هذا يقال إنه لم يسلك الطريق الذي تبرأ به الذمة، ولا الطريق الذي يدل على قوة الطاعة والانقياد. وهذا معنى قول الشيخ: ولا يعدل ويجب العمل بالظاهر. ثم قال: ولا يعدل عنه إلا بدليل. ولا يعدل عنه إلا بدليل، يعني لا يعدل عن الظاهر، بحيث إن اللفظ يحمل على المعنى المرجوح إلا بدليل. فنرجع للمثال الأول الذي هو: رأيت أسدا. الأصل أن المراد الحيوان المفترس، فهذا هو المعنى الراجح. المعنى الراجح يقابله معنى مرجوح، لأني قلت لكم أنه لا يمكن الظاهر إلا في لفظ له إيش؟ معنيان: معنى متبادر هذا الراجح، ومعنى بعيد هذا هو المرجوح. الأصل حمل اللفظ على المعنى الراجح، وحمل اللفظ على المعنى الراجح هذا لا يحتاج إلى دليل، لكن حمل اللفظ على المعنى المرجوح هذا لا بد له من دليل، ويسمى التأويل. إذن التأويل مأخوذ من الأول، والأول هو الرجوع. كأني تركت المعنى الراجح ورجعت إلى المعنى المرجوح، وإنما صار المعنى المرجوح رجوعا لأن المعنى المرجوح خلاف المعنى الراجح المتبادر. كأن المتكلم ترك المعنى الراجح المتبادر ورجع للمعنى المرجوح. إذن التأويل معناه إيش؟ صرف اللفظ الظاهر من معناه الراجح إلى معناه المرجوح لدليل. هذا الدليل قد يكون صحيحا فيكون التأويل صحيحا، وقد يكون الدليل فاسدا أو ما في دليل فيكون التأويل فاسدا. إذا جاء إنسان وقال رأيت أسدا يرمي، هل الآن سنحمل اللفظ على المعنى الراجح اللي هو حيوان مفترس، ولا على المعنى المرجوح اللي هو الرجل الشجاع؟ هو كذلك. لماذا سنحمله على المعنى المرجوح؟ لأن عندي دليل وهو قولنا يرمي. إذن هذا تأويل صحيح، هذا تأويل صحيح. فالتأويل الصحيح هو الذي يدل عليه الدليل الصحيح، والتأويل الفاسد هو الذي ليس عليه دليل أصلا أو عليه دليل غير صحيح. فمثلا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا في سورة المائدة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. قال العلماء هذه الآية لها لفظ متبادر والمعنى وقت قيامكم للصلاة توضعوا، هذا معنى متبادر. وفي معنى مرجوح إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، والآية محمولة على المعنى المرجوح. والدليل أن الوضوء لا يكون وقت القيام وإنما يسبق القيام. إذن معنى إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أقيمت الصلاة، قام المؤذن وكنا جالسين وقفنا، الآن يصدق علينا أن قمنا إلى الصلاة كذا يا إخوان. هل وقت القيام ده بعد الإقامة هو وقت الوضوء؟ لا، إنما الوضوء يسبق إيش؟ الصلاة. ولهذا يعني تعرفون أن الفقهاء يفرقون بين الشروط وبين الأركان، يقولون الأركان داخل الماهية بينما الشروط تتقدم على الماهية. يستر العورة، يتوضأ، يحدد القبلة، هذا متى؟ قبل التلبس بالصلاة. في تأويل قمتم إلى أردتم، يعني إلى قولنا أردتم، هذا إيش؟ تأويل صحيح. ومثل أيضا الآية الكريمة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا قرأت ظاهر الآية انتهيت من القراءة لأن قرأ فعل ماض، لكن المراد إذا أردت القراءة. وإن كان بعض العلماء أبقى الآية على ظاهرها وقال إذا انتهيت من القراءة تستعيذ لأجل أن تبقى أثر القراءة مثل ما ذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان، لكن الجمهور على أن المراد إذا أردت القيام. من التأويل الصحيح تخصيص العام في قول الله تعالى وأحل الله البيع. لو أخذنا الآية على ظاهرها لصار المعنى إيه؟ كل بيع حلال. في قول الله تعالى وأحل الله البيع، لو أخذنا الآية على ظاهرها لصار المعنى إيه؟ كل بيع حلال. وهذا غير صحيح. إذن الآية دخل التخصيص بالأحاديث التي منعت أنواعا من البيوع. وبهذا يتبين أن تخصيص العام داخل في التأويل، داخل في التأويل، وتقييد المطلق داخل في التأويل. أما التأويل الفاسد فمن أمثلته تأويل المعطلة لنصوص الأسماء والصفات، كما في قولهم عند قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، فهذا تأويل فاسد. ومنه تأويل الحنفية لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. يقول الحنفية أن المراد بالمرأة هنا الصغيرة، لأجل يتمشى مع مذهبهم الذي لا يشترطون فيه الولي، مع أن حمل المرأة على الصغيرة هذا تأويل فاسد يرده السياق. فأولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيما، أي وأي مثل ما مر علينا في الدرس الماضي من صيغ العموم. الشيء الثاني أنه أتى بماء، وماء إذا دخلت على صيغ العموم أفادت توكيد العموم. الشيء الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال امرأة، والصغيرة ما يطلق عليها أنها امرأة، فالمقصود أن هذا من التأويل الفاسد. ننتقل إلى آخر بحث عندنا في درس اليوم، وهو المنطوق والمفهوم. المنطوق اسم مفعول من نطق إذا تكلم، فالمنطوق هو الملفوظ به، المنطوق هو الملفوظ به. المنطوق ما دل عليه، ما دل على الحكم في محل النطق، ما دل على الحكم في محل النطق. وما هو محل النطق؟ هي العبارة التي نطق بها المتكلم. إذن المنطوق يدل على الحكم من الألفاظ التي نطق بها المتكلم. فقول الله تعالى وأقيموا الصلاة، المنطوق وجوب إقامة الصلاة، وآتوا الزكاة وجوب إيتاء الزكاة، فلا تقل لهما أف، المنطوق النهي عن التأفيف، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، المنطوق النهي من الأكل عن متروك من متروك التسمية. هذا كله من قبيل المنطوق. إذن المنطوق هو الحكم الذي يؤخذ من الألفاظ. ويقسم الأصوليون المنطوق إلى قسمين، فيقولون المنطوق الصريح والمنطوق غير الصريح. المنطوق الصريح هو ما وضع له اللفظ ودل عليه، إما بالمطابقة أو بالتضمن، هذا المنطوق الصريح هو ما وضع له اللفظ ودل عليه إما بالمطابقة أو التضمن. غير الصريح هو الذي لم يوضع له اللفظ وإنما يدل عليه بالالتزام، بمعنى أن اللفظ دل على معنى خارجي لازم له. وأجدني هنا بحاجة إلى بيان أنواع الدلالة، وهي دلالة المطابقة، دلالة تضمن، ودلالة الالتزام. وما نمثل به لأنواع الدلالة كله من قبيل إيش؟ المنطوق. لأننا قلنا أن دلالة المطابقة والتضمن المنطوق الصريح، ودلالة الالتزام المنطوق غير الصريح. طيب، دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، مثل دلالة الصلاة على جميع أفعال الصلاة أو على جميع ما تشتمل عليه الصلاة من أقوال أو أفعال. فإذا قلنا الصلاة تدل على ركوع وسجود، نعم، وقيام وجلوس، تشهد وأذكار، هذه تسمى دلالة مطابقة. إذن دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له اللفظ. أقيم الصلاة، ما دلالة المطابقة؟ وجوب إقامة الصلاة. دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له، دلالة اللفظ على جزء ما وضع له، مثل دلالة اللفظ على الركوع والسجود. فإذا قلنا الصلاة تدل على وجوب الركوع والسجود ما تصير دلالة مطابقة، لأني ما ذكرت جميع الأفعال التي تتضمنها الصلاة، إنما ذكرت جزءا من الأفعال. فإذا ذكرت الركوع أو السجود أو القيام أو الجلوس التشهد، دلالة الصلاة على هذه الأشياء من قبيل دلالة إيش؟ التضمن، دلالة التضمن. النوع الثالث دلالة الالتزام، وهي دلالة اللفظ على المعنى الخارج اللازم، فما تتم به العبادة من الشروط والمتممات يعتبر هذا من دلالة الالتزام، كدلالة الصلاة على الطهارة، أو دلالة الصلاة على ستر العورة. فدلالة الصلاة على ستر العورة ليست دلالة مطابقة ولا لا؟ لأن الصلاة غير ستر العورة، ودلالة الصلاة على ستر العورة ليست دلالة تضمن، لأن ستر العورة ليس جزءا من أجزاء ومن أفعال الصلاة، ولكن ستر العورة لازم لصحة الصلاة، والطهارة لازمة لصحة الصلاة. إذن دلالة اللفظ على المعنى الخارج اللازم هذه دلالة إيش؟ التزام. وعلى هذا دلالة الصلاة على جميع أفعال الصلاة منطوق صريح، ودلالة الصلاة على بعض الأجزاء منطوق صريح، ودلالة الصلاة على وجوب الطهارة أو على ستر العورة هذا منطوق غير صريح. طيب، من الأمثلة يمكن نمثل بها قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فدلالة المطابقة في هذه الآية وجوب أداء الأمانة كاملة غير منقوصة، هذه دلالة مطابقة على تمام المعنى. دلالة الآية على عدم استعارة الأمانة أو على عدم التغيير في الأمانة هذه دلالة تضمن، لأن عدم التغيير أو عدم الاستعارة جزء من أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لأن أداء الأمانة، نعم، يستدعي أشياء كثيرة، ولا يمكن أداء الأمانة إذا أن الإنسان استعارها. يعني إنسان قد يدعك مثلا 10,000 ريال، فمن الغد تحتاج أنت الدراهم هذه وتأخذه، يجيك هو بعد بكرة يقول عطنا الدراهم، تقول الدراهم أنا تسلفت ولا بيدي شيء الآن، إذا ما يمكن تأدي الأمانة الآن لأنك استعارته. إذن استعارة الأمانة جزء. طيب، حفظ الأمانة هذا دلالة إيش؟ التزام، لأنه ما يمكن أداء الأمانة إلا بحفظ الأمانة، إذن الحفظ لازم للأداء، ومن لوازم الأداء الحفظ، لأن من لا يحفظ الأمانة فإنه يضيعها، وإذا ضيعها لا يمكن أن يوديها. إذن دلالة الآية على وجوب الأداء كاملة غير منقوصة هذه دلالة مطابقة، ودلالة الآية مثلا على عدم استعارة الأمانة هذه دلالة تضمن، ودلالة الآية على حفظ الأمانة يعني وضعها في مكان حصين هذه دلالة التزام، لأن الآية ما ذكرت الحفظ ولا لا، قالت الآية تؤدوا، مثل أقيموا الصلاة ما ذكرت الآية الطهارة، لكن يلزم من الصلاة إقامة الصلاة الطهارة، كما أن الأداء إيش يلزم منه؟ الحفظ. طيب النوع الثاني المفهوم. المفهوم نوعان، أو قبل نعرف المفهوم، المفهوم هو المعنى الذي سكت عنه اللفظ، وإن شئت اعكس تعريف المنطوق، ما قلنا أن المنطوق ما دل عليه الحكم أو ما دل على الحكم في محل النطق، إذن يكون المفهوم ما دل على الحكم في غير محل النطق، في غير محل النطق، أو قول التعريف الأول هو المعنى الذي سكت عنه اللفظ. ذكر الشيخ أن المفهوم نوعان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. قال وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه، سكت عنه اللفظ ولا لا، سكت عنه اللفظ، إن كان أولى بالحكم من المنطوق به كان مفهوم موافقة، يكون الحكم عليه أولى بالحكم من المنطوق، وإن كان خلافه يعني لم يكن أولى بالحكم قيل مفهوم مخالفة، فيكون الحكم فيه مخالفا للحكم في المنطوق به. هذا كلام مختصر. المفهوم نوعان، النوع الأول يسمى مفهوم الموافقة، والثاني يسمى مفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة ما وافق المسكوت عنه، ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم، ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم لاشتراكهما في العلة. إذا مفهوم الموافقة أن المسكوت عنه يكون موافقا للمنطوق في الحكم، هذا تحته صورتان. الصورة الأولى أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، أولى بالحكم من المنطوق، والصورة الثانية أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق. من الأمثلة قول الله تعالى فلا تقل لهما أف، منطوق الآية ما هو؟ تحريم التأثيث، هذا انتهينا منه. المفهوم يعني إذا نهي عن كلمة أف فالسب والشتم واللعن هذا مفهوم. طيب أيهما أولى بالتحريم، المنطوق اللي هو مجرد كلمة أف ولا المفهوم الذي هو اللعن وما يشابهه؟ المفهوم أولى، هذا معنى قولنا أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم منين؟ من المنطوق. ومثله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي، وذكر منها العورة البين عورها، فالنهي عن التضحية بالعورة هذا منطوق، مفهومه إن العمية من باب أولى، إن العمية من باب أولى، فيكون الحكم في المسكوت عنه أولى. وهذا النوع يسميه الأصوليون قياس الأولى، وعلى هذا تحريم اللعن والسب والشتم إما أن يكون من باب المفهوم الموافقة وإما أن يكون من باب القياس، وهو قياس ما يحتاج إلى بحث ولا إلى نظر. أما كون المسكوت عنه مساوي للمنطوق فمثل قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. منطوق الآية تحريم أكل مال اليتيم، مفهوم الآية تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس أو بالإغراق أو بالإحراق أو بغير هذا. طيب، هل المسكوت عنه مثل المنطوق في الحكم أو لا؟ مثل المنطوق في الحكم، في إتلاف مال اليتيم بأكل ولا بشرب ولا بلبس ولا بإغراق أو بإحراق، كل واحد بالنسبة لليتيم ماله وراح عليه، ماله راح عليه الآن، سواء كان اللي عنده المال أكله أو شربه أو اشترى به سيارة أو أغرقه أو أحرقه، كل المعاني هذه واحد. ولهذا يقال إن المسكوت عنه مساويا للمنطوق في إيش؟ الحكم. وهذا يسميه الأصوليون قياس المساواة، قياس المساواة، لأن الفرع اللي هو إيش؟ الإحراق مثلا مثل الأصل اللي هو إيش؟ الأكل في الحكم وهو التحريم، والعلة هي إيش؟ الإتلاف. طيب، مفهوم الموافقة حجة بإجماع العلماء، ولم يخالف فيه إلا الظاهرية، هم الذين لا يقولون به. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن إنكار مفهوم الموافقة من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف. أما مفهوم المخالفة والنوع الثاني فهو ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم. مفهوم الموافقة ما وافق، مفهوم المخالفة ما خالف، ما خالف، يعني يكون المنطوق للحكم ضد الحكم ذا يثبت لإيش؟ للمفهوم. مفهوم المخالفة له أنواع كثيرة، أكتفي بنوعين. النوع الأول يسمى مفهوم الصفة، وهو تخصيص الحكم ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة. السائمة وصف للغنم، وهو وصف غير ملازم للغنم، الغنم قد تكون سائمة وقد لا تكون سائمة. والسائمة كما تعلمون هي التي ترعى أكثر الحول. فالحديث منطوقه أن الزكاة لا تجب في الغنم إلا إذا كانت سائمة ترعى أكثر الحول. مفهومه إذا كانت غير سائمة يعني معلوفة فليس فيها زكاة، يعني ما فيها زكاة بهيمة الأنعام، لكن كونها للتجارة هذا باب آخر. فإذا الحديث هذا في الغنم السائمة الزكاة نجد أن المسكوت عنه وهي الغنم المعلوفة خالفت المنطوق اللي هي إيش؟ الغنم السائمة، خالفتها في الحكم. السائمة فيها زكاة، المعلوفة ما فيها زكاة. ومن أين جاءت المخالفة؟ عن طريق الصفة، عن طريق الصفة. ومنه قول الله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، مفهومه إن الرقبة غير المؤمنة ما تجزي في كفارة القتل، إن الرقبة غير المؤمنة ما تجزي في كفارة القتل. طيب، الثاني مفهوم الشرط هو تقييد حكم المنطوق بشرط، بحيث يثبت نقيض الحكم عند انتفاء الشرط. منه قول الله تعالى في الممر علينا: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم. فهذه الآية دلت بمنطوقها على أن المعتدة مطلقة إذا كانت حاملا ينفق عليها. مفهومه إن كانت غير حامل لا ينفق عليها. منين جاء المفهوم؟ جاء المفهوم بسبب تقييد المنطوق بالشرط. ولولا قوله وإن كنا أولات حمل لكانت المعتدة ينفق عليها مطلقا سواء كانت حاملا أو غير حامل. إذن الآية لها منطوق وجوب الإنفاق على المعتدة الحامل، لها مفهوم مخالف المعتدة غير الحامل ليس لها نفقة. ومنه أيضا حديث الصحيح: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. إذن المنطوق وجوب الغسل على المرأة إذا احتلمت ورأت الماء. ومفهومها المخالف أنها إذا احتلمت ولا رأت الماء ليس عليها غسل. ومفهوم المخالفة هذا حجة عند الجمهور من أهل العلم، وجه الاحتجاج به أن القيود الشرعية التي ترد في النصوص لا بد أن تكون لفائدة، وهذه الفائدة هي تخصيص الحكم بالمذكور ونفيه عما عداه. هذه القاعدة: تخصيص الحكم بالمذكور ونفيه عما عداه. آخر نقطة: ذكر الشيخ شروط العمل بمفهوم المخالفة، والسر في اشتراط هذه الشروط لئلا يتوسع في مفهوم المخالفة فيدخل فيه ما ليس منه. الشروط التي ذكرها الشيخ هي كما يلي: أولا، ألا يكون القيد الذي قيد به المنطوق خرج مخرج الغالب، فإذا كان القيد قد خرج مخرج الغالب فليس له مفهوم. إيش معنى فليس له مفهوم؟ هو له مفهوم في الواقع لكننا لا نعمل بمفهومه، بمعنى آخر يعطل مفهومه. ولهذا تجد أنه يتكرر في الشروح يقال: ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. مثاله قول الله تعالى في المحرمات: وربائبكم اللاتي في حجوركم. فالربيبة اللي مر أمس علينا بنت الزوجة من زوج آخر محرمة على الزوج اللي هو زوج الأم، ومر علينا أمس أن الربيبة تحرم بالعقد على الأم ولا بالدخول؟ مر علينا أنها تحرم بالدخول. طيب، الله جل وعلا قيد الربيبة بقوله: اللاتي في حجوركم. ومعنى في حجوركم يعني أن الربيبة تربيها أمها في حجر الزوج، يعني في بيت الزوج، يعني إن البنت مع أمه بيت الزوج. في ظاهر الآية إن الربيبة ما تحرم إلا إذا كانت مع أمه بيت الزوجية، لو كانت الربيبة بيت مجاور ما تحرم على الزوج لأنها ليست في حجر الزوج. لكن الجمهور لم يعملوا بالمفهوم. يا إخوان، منطوق الآية تحريم الربيبة إذا كانت في حجر الزوج، مفهوم الآية إباحة الربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج. هل هذا المفهوم معمول به؟ لا، الجمهور لم يعملوا بهذا المفهوم، يقولون تحرم الربيبة مطلقا سواء كانت في بيت الزوج أو كانت في بيت آخر، حتى لو تكون في مدينة أخرى أيضا تحرم على الزوج. إلا الظاهرية لا يقولون بهذا. فالمقصود لماذا ما عملنا بالمفهوم هنا؟ لأنه خرج مخرج الغالب، لأن الغالب إن المرأة إذا تزوجت وله بنت الغالب أن بنتها ما تنفرد عنها، غالب أن بنتها تكون معها. طيب الشرط الثاني قال: ولا يكون جوابا لسؤال سائل، يعني يشترط أنه ما يكون القيد خرج مخرج الجواب لسؤال إنسان. مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. إيش المنطوق؟ المنطوق صلاة الليل ركعتين ركعتين، كذا ولا لا؟ من أي أنواع الدلالة؟ دلالة إيش؟ مطابقة. طيب المفهوم إن صلاة النهار، مفهوم المخالفة، إن صلاة النهار ليست مثنى مثنى، لو صلى في النهار أربعا أو ستا جاز، اللي مثنى مثنى في صلاة الليل. أما المفهوم المخالف صلاة النهار ليست مثنى مثنى، لكن قال العلماء إن هذا المفهوم لا يعمل به، لأن القيد هذا مثنى مثنى جاء جوابا لسؤال سائل، وهو كما ورد في الحديث الصحيح وحديث عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عمر من شدة ضبطه: وأنا بينه وبين السائل، يعني ابن عمر بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين السائل، فقال: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ إذن السؤال هل هو عن الصلاة عموما؟ لا، السؤال عن صلاة الليل، صلاة الليل. إن مثنى مثنى، كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أو ترى بواحدة. فلما كان السؤال عن صلاة الليل صار القيد مختص بصلاة الليل. طيب صلاة النهار، قال لك صلاة النهار مسكوت عنه، فلا نعمل إذن بمفهوم المخالفة في هذا الحديث، لأن القيد الوارد في الحديث ورد بناء على سؤال سائل، والسائل ما سأل عن الصلاة عموما. لو سأل عن الصلاة عموما إخوان، لو قال: يا رسول الله كيف الصلاة؟ فقال الرسول: صلاة الليل مثنى مثنى، تصير صلاة النهار ما هي مثنى مثنى؟ لكن لما كان السؤال منصبا على صلاة الليل والرسول قال له صلاة الليل مثنى مثنى، دل على أن هذا القيد جاء طبقا للسؤال. إن شاء الله واضح. الشرط الثالث قال: ولا سيق للتفخيم، يعني ألا يكون المذكور القيد المذكور مقصود به التفخيم وتأكيد الحال، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة، كما في بعض الروايات أي محرم. فالتقييد باليوم الآخر لا مفهوم له، ليس معناه أن اللي ما تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بدون محرم، وإنما هذا القيد جاء للحث، نعم، وتفخيم الأمر وتعظيم الأمر، وأن من شأن ومن لوازم الإيمان بالله واليوم الآخر إن المرأة ما تسافر. إذن هذا القيد ليس له مفهوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ساقه من أجل المفهوم، وإنما إيحاءات ألفاظ الحديث تدل على أن هذا القيد سئل مساق ماذا؟ تفخيم، تأكيد الأمر والحث وبيان إن من لوازم الإيمان عدم هذا التصرف. قال الشرط الرابع: أو الامتنان، ولا سيق للتفخيم أو الامتنان، ولا إيش اللي بعد عندكم بيان عندكم، ولا لبيان، ساقط اللام، ولا لبيان. طيب الشرط الرابع الامتنان، مثاله قول الله تعالى: والذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا. لحما طريا وصف، منطوق الآية أن الله تعالى أباح لنا اللحم الطري من البحر، الآية لا مفهوم مخالفة إن غير الطري اللي هم جفف من أطعمة البحر إنه غير حلال، لأن كما قلت لكم قبل قليل إيش فائدة القيد أو قيود الشرعية؟ إيش الفائدة؟ ها؟ أحسنتم، تخصيص الحكم بالمنطوق ونفي عما عداه. إذن طريا فائدته تخصيص الأكل بما يؤخذ من البحر بكونه طريا، ونفي الحكم عما عداه واللي هو المجفف. لكن قال العلماء هذا المفهوم لا يعمل به، لأنه سيق مساق الامتنان، بمعنى أن الله تعالى امتن علينا بما يؤخذ من البحر فيؤكل وهو طري، لأن الامتنان بالطري غير الامتنان بالمجفف. ولعلكم تذكرون الدرس اللي أخذنا أمس إن الصياغ اللي تدل على الامتنان تفيد إيش؟ تفيد العموم. إذن تصير الآية إن الله جل وعلا أباح لنا ما يؤخذ من البحر الطري وإيش؟ والمجفف. ولا يمكن نفهم الآية على هذا المعنى إلا إذا قلنا إن إيش؟ المفهوم لا يعمل به. الشرط الأخير قال ولا لبيان حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور. مثال قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، منطوق الآية النهي عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، يعني الربا 10 ريالات فيجعله التاجر 20 ثم يجعله 30، هذا المنطوق. مفهوم الآية إن الربا إذا كان قليلا ما هو أضعافا مضاعفة إنه يباح، هذا مفهوم الآية. لكن هذه الآية نزلت في واقع كان عليه أهل الجاهلية، كان الرجل منهم إذا أعطى شخصا دينا وجاء وقت السداد قال له إما أن تقضي وإما أن تربي. الدين مثلا 10,000، يقول يا تأدي 10 الآن ولا تكون 10 12,000. افتجي السنة الثانية يقول يا إما تؤدي أو تربي وتكون 12,000. هذا معنى الآية لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. إذن الآية لا منطوق ولا مفهوم. لكن هذا القيد اللي جاب الآية يا إخوان أضعافا مضاعفة، هل له مفهوم يعمل به؟ لا يعمل به. والسبب هو أن هذا المذكور جاء لبيان حكم واقعة خاصة وهي ما عليه أهل الجاهلية. الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله، والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه، ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه. وأما القياس فهو تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه إذا كانت العلة واحدة بحيث لا يكون بينهما فرق، وهذا مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم والتفريق بين المتخالفين، وهو حجة عند جمهور الأصوليين، ويتفاوت تفاوتا كثيرا في قوته وضعفه. ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك، والأصل ما كان على ما كان، ولا يزال الضرر بالضرر، والضرورات تبيح المحذورات، والعجز يسقط الواجب، والمشقة تجلب التيسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، كلامنا أو درسنا اليوم في النقاط التالية: أولا في النسخ، ثانيا في القياس، ثالثا في الدخول إلى بعض القواعد الفقهية التي ذكرها الشيخ، لأن الشيخ رحمه الله أدخل في هذه الرسالة في أصول الفقه 11 قاعدة فقهية نبدأ بها اليوم ونكملها غدا إن شاء الله. النسخ في اللغة هو الإزالة، تقول نسخت الشمس الظل، أي أزالت. وأما في الاصطلاح فكما عرفه الشيخ تعريفا مختصرا فقال: والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه. المراد برفع الحكم بيان انتهاء العمل بالدليل بالحكم الذي دل عليه الدليل المنسوخ، هذا معنى رفع الحكم، بيان أن العمل بهذا الحكم قد انتهى. والمراد بالحكم الذي كان قد ثبت بالدليل الذي قد نسخ، فتغير الحكم مثلا من إيجاب إلى إباحة أو من تحريم إلى إباحة. فالصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كانت واجبة في أول الأمر، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم نسخ هذا الوجوب إلى الإباحة وصار تقديم الصدقة مباحا، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. وبعضهم يرى أن النسخ هنا إلى بدل وهو الاستحباب. فعلى أي حال الحكم السابق قد غير الذي هو الوجوب. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فنسخ النهي عن زيارة القبور الثابت بالسنة. وقد يكون التغيير من إباحة إلى تحريم، كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، يعني نكاح المتعة، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فنسخت إباحة المتعة، نكاح المتعة، وبقي هذا التحريم مستقرا إلى يوم القيامة. هذا معنى قولنا هو رفع الحكم الشرعي. وقوله بدليل شرعي، هذا فيه بيان أن الناسخ لا بد أن يكون دليلا شرعيا، والمراد به إما الكتاب أو السنة، لا بد أن يكون الناسخ دليلا من القرآن أو دليلا من السنة. فالإجماع ما ينسخ، والقياس ما ينسخ، الذي ينسخ هو دليل، مثل ما مر بالأمثلة التي ذكرت لكم. الناسخ المثال الأول نعم من القرآن، أشفقتم. الناسخ في المثال الثاني من السنة، فزوروها. والناسخ في المثال الثالث من السنة أيضا، ولا لا؟ وهو قوله: إن الله قد حرم. هذا معنى قولنا بدليل شرعي. وقولنا متأخر عن هذا فيه بيان أنه لا بد أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ، متراخيا عنه، يعني يكون المنسوخ جاء في زمن وبعد زمن آخر جاء الناسخ، ما يصير الناسخ والمنسوخ في وقت واحد، هذا ليس بنسخ، هذا تخصيص. ولهذا يقولون من الفروق، لأن التخصيص يشبه النسخ، لكن من الفروق أن الناسخ لا بد أن يكون متأخرا، يعني متراخيا. أما التخصيص فإنه يكون متصلا، يكون متصلا. ولهذا مر علينا في درس مضى قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قول من استطاع إليه سبيلا رفع وجوب الحج عن غير المستطيع، رفع وجوب الحج عن غير المستطيع. لكن لا نقول إن هذا إنه ناسخ، ها؟ لأنه جاء متصلا، وشرط الناسخ أن يكون متأخرا، وإن شئت قل أن يكون متراخيا. هذا تعريف النسخ. والنسخ كثر كلام الأصوليين فيه وأطالوا في تفريعاته وتفصيلاته، وكل هذا لا داعي له، لأن الغالب أن النسخ ما يحتاج إليه إلا عند التعارض بين الأدلة. ولهذا الشيخ قال: ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع. فالغالب أن النسخ يلجأ إليه عند التعارض، هذه نقطة. ثم نقطة أخرى: النسخ أمر قد انتهى وفرغ منه، لأن النسخ خاص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك نسخ لا من قرآن ولا من سنة. وعلى هذا فالمهم في النسخ نقطتان أساسيتان. النقطة الأولى شروط الناسخ، شروط الناسخ. وشروط الناسخ مر استنباطها من التعريف، وهي إيه؟ أن يكون الناسخ نصا كذا. والشرط الثاني أن يكون الناسخ متأخرا. وفي شرط ثالث مهم، وهو أن يكون الناسخ في قوة المنسوخ أو أقوى منه، ما يكون أضعف. والنقطة الثانية المهمة في النسخ هي معرفة ثبوت النسخ، بمعنى الطرق التي يثبت بها النسخ، كأن يكون الناسخ متصلا بالمنسوخ في نص واحد، أو إن الصحابي يخبر بالنسخ يقول هذه الآية منسوخة، إلى غير هذا من الطرق. يعني لا نريد الدخول في هذه التفاصيل لأن الشيخ لم يتعرض لها. يقول: ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه.